لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على من غسله دمه والتراب كافورا ونسج الريح أكفانا والقناة الخطية وفي قلوب من ولا أمرا يهنيني الحياة وأنا ليل نهار أقول اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكبار اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل مشهد موقف ومشهد شهده محمد صلى الله عليه وآله. اللهم إن هذا يوم فرحت به آل زيار وآل مروان بقتلهم الحسين. كيف يهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح وحسين بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنابل وقفة الأشباح ادركوا في الحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاء لما رأى السبط أصحاب الوفا قتل نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا مع بعض بالأمس وخلفوا في سويد القلب نيران وحسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين آمنا بالله. موضوع بحثنا هذه الليلة حول ملامح الاقتصاد الإسلامي في القرآن الكريم، وإنما اخترت هذا الموضوع بالخصوص لما لعل بعض المؤمنين سمع أو رأى من أن بعضهم ممن يرغب في الظهور والتمظهر شكل برنامجا في العربية في برنامج إضاءات، كنت بخدمة أحد المؤمنين وعرض علي هذا التسجيل، كان يتحدث عن الدين وهو لا يعرف من الدين إلا رسما، يتصور أن له الحق في تحديد المفاهيم وفي على كل حال، فتكلم كلاما كثيرا ومن ضمن كلامه أن الدين الإسلامي لا يوجد في تأسيس إلى نظرية اقتصادية ولا إلى نظرية أو رؤية اجتماعية ولا إلى أي نظريات من النظريات، بل يجب علينا أن نأخذ هذا اليوم من الغرب فإنهم أقدر منا على ذلك. وهذا القول واضح الوهن والضعف ولا يرتكز على بنية وقواعد علمية أصلا. يعني استمعت التسجيل ودخلت أيضا الموقع مال هذا الشخص نفسه
مسكين ليبرالي معروف على كل حال، لكن صار في بالي لعل بعضهم يتأثر وكذا، أحببت طرح هذا الموضوع. الآية تقول: وعلى الله قصد السبيل. القصد يعني الاعتدال، القصد يعني الاستقامة، القصد يعني عدم الحيف. الآية تقول: وعلى الله قصد السبيل. قصد هنا مضافة إلى السبيل، إضافة الصفة إلى موصوفها بالعكس، يعني معنى الآية: وعلى الله السبيل القاصد، يعني السبيل المستقيم. هذا الله عز وجل يوفره للإنسان، هذا يوفره الله للإنسان. وعلى الله قصد السبيل، سبيل الهداية الله عز وجل وفره على مستوى التكوين، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. على مستوى التشريع، هذه الشريعة، إن الدين عند الله الإسلام، وهكذا. فإذا هذا القصد الله عز وجل هيأه وجعله، وهو السبيل القاصد. أما الطرف الآخر: ومنها، يعني ومن السبل، ومنها جائر، يعني ومن تلك ومن السبل ما يكون سبيلا جائر. يعني كيف؟ يعني سبل منحرفة. الله جعل طريق مستقيم وهناك سبل منحرفة، هذه مقصود الآية. سين؟ هذا من الآن حينما تتحدث عن كلمة اقتصاد، واضح أن مأخوذة في من حيث المفهوم، مأخوذ من اقتصد، وجذرها اللغوي قصد. فجميع المشتقات ترجع إلى القصد، يعني الاستقامة والاعتدال. فحينما نتحدث عن الاقتصاد، نتحدث عن الاقتصاد إذا كان بصورة شاملة، الاقتصاد في جميع الممارسات والسلوك، يعني الاقتصاد في الأخلاق، اعتدال في الأخلاق، اتزان يكون عند الإنسان روية، اقتصاد في أعماله التي يقوم بها اللي هي الأعمال الجوارحية، حتى الاقتصاد في الجوانح. الاقتصاد يجمع شؤون الإنسان، لكن حديثنا في جانب واحد، وهو ما يرجع إلى فلسفة الاقتصاد ومعالم النظرة والرؤية الاقتصادية الموجودة في القرآن فقط، نتحدث عن هذا. زين، قبل الحديث هناك محوران، وبعد المحورين هناك إضاءات خمس أو أقل أو كذا على حسب الوقت بالنسبة إلى المقامين الأول والثاني. الأول نتحدث فيه عن علاقة الدين بالغيب، والثاني نتحدث فيه عن محورية الإنسان وكونه رابطة بين الدنيا والآخرة، وكونه رابطة بين الشهادة، عالم الشهادة وعالم الغيب. حديثنا الأول في المقام الأول عن علاقة الدين بالغيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول شيء صفة للمتقين: الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب هو من الشروط الأساسية في الإيمان بالله وفي هذا الدين. يعني ما يمكن أنت مثلا تقول أني مؤمن ولا تؤمن بالغيب، بل الدين أساسا جاء من الغيب، وأنت إنما جئت من هناك من الغيب في هذا الشهود، وسترجع إلى الغيب مرة أخرى، يعني إلى عالم آخر غير هذا العالم أقصد. فعلى كل حال، الحديث الأول حول علاقة الدين بالغيب. علاقة الدين واضحة، وعلاقة الدين بالغيب هذه لها آثار ومعطيات عظيمة على الإنسان. الإنسان لو قصر نظره على هذه الدنيا، يراها دنيا، لو قصر نظره على الدنيا ستكون له مفاهيم ومعاني، هذه المفاهيم والمعاني محدودة بالدنيا، يعني مثلا تريد أن تتصدق بصدقة على أخيك مثلا المؤمن، أو تريد أن تساعد تعين في جهة من الجهات الشرعية مثلا، تريد أن تبذل مالا، أن تبذل جاها كذا، إذا كان نظرك نظرا دنيويا بحتا ترى أن الريال الذي يخرج من يدك خسارة. ليش؟ لأنه المفروض نظرك نظر دنيوي محدود، فعليه يكون أنت بطبيعة الحال أي شيء تخسره أو تصرفه إذا لم يرجع إلى حالاتك الشخصية أو إلى شؤونك الشخصية تعتبره خسارة. أما إذا آمنت بالغيب وآمنت بالدين وقد فتح لك الدين باب الغيب وعلمك أمورا مثلا في أن هناك عالم وراء هذا العالم، وهناك حياة وراء هذه الحياة، حياة لا محدودة، حياة خالدة، حياة أبدية، عطاياها أبدية، عطاياها لا محدودة، زين، هناك تتغير عندك المفاهيم، مفهوم الربح ومفهوم الخسارة يختلف عندك الآن. ليش؟ لأنك لو كنت تنظر إلى في مجال ومحيط الدنيا فقط لن تصرف هذا إلا بشق العلاج، شق الأنفس. أما إذا كان الإنسان نظره أوسع وأبعد وأعماق، نظر اخترق الدنيا وصار نظره إلى العالم الآخر، رأى أن الريال الذي يصرفه مردوده أعظم بكثير من هذا الريال، نفعه أكثر من حفظه، لذلك ينفقه. فالإيمان بالغيب مهم جدا كقراءة اقتصادية في الآيات القرآنية التي تتحدث عن الإيمان بالغيب، فإنما أسس الدين الإيمان بالغيب حتى تتغير مفاهيم الإنسان، حتى لا يقتصر على هذه الدنيا، حتى لا يتصور أن الذي يصرفه الذي يبذله مثلا طاقة، عندك طاقة، جماعة طلبوا منك تساعدهم في قضية من القضايا، إذا كان نظرك نظر مادي تشعر بالتعب، تشعر بالإرهاق، تضجر. أما إذا كان نظرك نظرا أخرويا يختلف، لأن وراء هذه الطاقة ما شاء الله من عطايا الله التي لا تحد ولا تعد ولا توصف. فعليه الإيمان بالغيب ضروري في تأسيس هذا الأساس، وهو علاقة الإنسان بدينه وعلاقة الإنسان بما يرجع إليه من شؤونه، لكن في نظر الاقتصاد خاصة، لأن هذا حديثنا الآن. هذا المحور الأول. المحور الثاني وهو أو المقام الثاني في الحديث حول الإنسان، كيف يشكل المحورية في العالم، يعني هو الذي يشكل الرابطة والضلع للمثلث، المثلث الذي ضلعه الدنيا وضلعه الآخرة، ضلعه عالم الغيب، ضلعه عالم الشهود، والضلع الثالث هو الإنسان. فالإنسان يشكل الضلع الثالث في هذا الوجود، الهيكل الوجودية. كيف يمكن قراءة هذا وما علاقته بالجانب الاقتصادي حتى نرى هل هناك ملامح اقتصادية لرؤية اقتصادية متكاملة أو لا في القرآن؟ لاحظ، هذا الإنسان الله عز وجل جعله في آيتين، زين، أو في علق عبر طائفتين من الآيات، جعله مرة من أهل الكرامة عليه سبحانه وتعالى وعنده سبحانه وتعالى، ومرة أخرى جعله خليفة. الآية الأولى دائما تتكرر، زين، قضية الكرامة، أنه من أهل الكرامة، ولقد كرمنا بني آدم، فالله عز وجل كرم الإنسان، الإنسان هو له كرامة خاصة، مخلوق كريم عند الله عز وجل، زين. هذه الآية التي تتحدث عن الكرامة لها معطياتها، والآية الأخرى التي تتحدث عن خلافته لله في الأرض، وهذا يأتينا ونستفيده من وين؟ من الآيات التي تتحدث عن بدء خلق النوع الإنساني كما يقول علماء المنطق. كيف يعني؟ يعني الله عز وجل يوم أراد خلق آدم عليه السلام وهو بدء خلق هذا البشر، ماذا قال؟ قال إني جاعل في الأرض، للملائكة قال إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة يعني يجعل الكلام عن الإنسان ككل، مو الكلام عن آدم عليه السلام. نعم آدم لابد أن يكون الخليفة قبل الخليقة، هذا صحيح، باعتبار أن الأرض لا تخلو من حجة وهناك تكليف شرعي. معكم، لا يمكن أن تكون على وجه الأرض قوانين شرعية ولا يكون هناك خليفة يديرها، لازم الخليفة موجود. لكن الحديث مو عن آدم، الحديث عن النوع. والشاهد والدليل على ذلك ما هو؟ الدليل عبر اعتراض الملائكة، استفسار الملائكة، تساؤل الملائكة. الملائكة ماذا قالت؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أجابهم الله، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن الحديث مو عن آدم، بدليل أن آدم لا صدر منه سفك دماء ولا إفساد، الحديث عن هذا النوع. كيف؟ لأن الملائكة على ما يقول العلماء مطلعة على التركيبة، على المزيج الذي خلق منه الإنسان أو يخلق منه الإنسان، وتعلم بأن الإنسان هذا فيه قوة متصارعة. نتيجة هذه القوى المتصارعة، يعني قوة شهوة وبطن وغضب وكذا، فهذه القوى المتصارعة توجب تزاحم هو وآخر، يعني هو وغيره من أفراد الإنسان، ثم يصير الإفساد وسفك الدماء. مو تقصد آدم، لا مو آدم سلام الله عليه، تقصد النوع. فعليه هذه الآية شرعت مبدأ استخلاف الله للإنسان في الأرض. كونه خليفة هذا مقام عظيم جدا، هذا المقام مع مقام الكرامة لهما معطيات مهمة في ما نرجع في ما هو في بحثنا. من المعطيات أن الإنسان أولا عرف مقامه، أنه صاحب كرامة عند الله عز وجل، هذا يجب أن يحفظ هذه الكرامة. ثانيا عرف من آية الخلافة أن البشر كلهم المفروض الأولي أن يكونوا مستخلفين في الأرض، بحيث يجب على كل إنسان مخلوق أن يهيئ نفسه حتى يكون مظهر خلافة الله، المفروض هكذا. صحيح مثلا سقطوا في المهاوي، لكن هكذا المفروض، هكذا خلقهم الله سبحانه وتعالى. إذا نظر الإنسان بعد تلك النظرة، نظر في النقطة الثانية إلى نفسه، في النقطة الأولى إلى نفسه، وفي النقطة الثانية نظر إلى أن المجتمع البشري سواسية، لا يتعدى عليهم، لا يتجاوز الحدود. ليش؟ لأنه إذا تجاوز سقط عن الكرامة، إذا تجاوز فقد الخلافة، فلا بد أن يحافظ على الخلافة وعلى الكرامة. إذا لا يسرق، لا ينهب، لا يسلب. زين، فإذا البعد الاقتصادي موجود، وملامح الاقتصاد في هذه الآيات وأمثالها موجود أيضا. الشيء الثالث والمهم وواضح اللمحة الاقتصادية فيه، أن الإنسان إذا راعى هذا الجانب، جانب الاستخلاف، نظر أن الناس كلهم يمثلون الخلافة المفروض يعني ولو بمستوياتهم، في هذه الحالة ما دام هو يؤمن بالغيب، إذن قد يقدم أو ينظر إلى مصالح المجتمع كما ينظر إلى مصالحه الشخصية. كيف؟ لأنه يؤمن بالغيب، ولأنه يرى أن من الإيمان بالغيب أن يحافظ على الكرامة والخلافة. فإذا ينبغي له شنو؟ ينبغي له أن يكون عنده نظرة وحس اجتماعي. كيف الحس الاجتماعي؟ يعني بعبارة صريحة يكون هذا الإنسان إذا يريد يصرف مبلغ في بناء حسينية، في بناء مسجد، في بناء مؤسسة افرض اجتماعية، لو كان نظرة مقصور على نفسه ما راح يسلم شيء، لكن لما كان نظرة مقصور على يتعدى إلى الآخرة ويريد أن يحافظ على مبدأ الاستخلاف في الأرض ومبدأ الكرامة، بالتالي سيرى أن من المصلحة أن يعطي وأن تكون هناك مؤسسات اجتماعية، يكون هناك مسجد، يكون هناك حسينية مثلا. نقطة ثالثة أو أكثر أو نعم ثالثة، أن هذا الإنسان إذا ثار عنده هذا الحس الاجتماعي ربما قدم مصلحة المجتمع على مصلحته، فالاقتصاد ينتعش، تصير النظرة مختلفة، المفاهيم متغيرة. ليش؟ لأنه هذا الإنسان يرى أن كثرة الحسينيات مثلا، أنت عندك الآن في القديح مثلا، نتمنى من الله أن تكون هناك مثلا افرض في وسط القديح حسينية مثلا تجمع في جانب منها ضخم للنساء وجانب للرجال مثلا، معزولين طبعا، غرضي أنه نتمنى أن تكون هناك مساجد مهيئة، تهيئة كافية، وسائل الراحة فيها. وتدري انت اليوم الاوضاع شلون صارت، احنا بعد ما نعرف المسجد اصلا، افراد يلا 5-6 يجوا يصلوا، ما عندنا علاقة بصلاة الجماعة للأسف. روح شوف غيرنا من المجتمعات كيف يصير حالها، وشوف قياسها بمجتمعاتنا. على كل حال يقدم النظر والبعد الاجتماعي على مصلحته، يقول لا أنا هالمبلغ اللي بسلمه هذا 100 إلى 1000 إلى حتى مليون، هذا مردوده مو بس على المجتمع، مردوده علي أنا أيضا، لأني عندي أولاد، عندي أسرة، عندي أخوة وأخوات، عندي عائلة، عندي أصدقاء، أتمنى أن يسلكوا هذا المسلك، وأنا أعلم أن الله يدخر هذا، وأن هذا المسجد أو هذه الحسينية أو كذا الذي أدفعها فيه، ما أدفع فيه من مبالغ أو ما أدفع فيها من مبالغ يتضاعف أجرها، لأن كل وارد للحسينية وكل وارد للمسجد وكل ما وما دام هذا الشعار شاخصا باقيا، الثواب أنت من أهل الشركة في يوم القيامة. فإذا النظرة تختلف، وهذه معطيات الكرامة ومعطيات الخلافة. نأتي إلى الإضاءات الاقتصادية في الآيات القرآنية حتى ترى أن هذا الإنسان الذي كان يدعي أنه من أهل العلم المفروض، هل قرأ الدين قراءة صحيحة راعية أو لا، غلبت عليه أمور أخرى من هنا وهناك. لاحظ الإضاءات، الله عز وجل في القرآن تعرض إلى آيات متعددة فيها جنب اقتصادية واضحة. الإضاءة الأولى، الله سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان متفاوت في استعداداته، لولا فلان أقوى فكرا من فلان، فلان عنده طاقة فعالة أكثر من فلان، وبطبيعة الحال إذا تفاوتت الاستعدادات والطاقات يتفاوت الإنتاج، هذا طبيعي. ولذلك إخواني أحبتي الأولاد الذين يدرسون في المدارس خصوصا المراحل، مرحلة الثانوية وأمثالها، المفروض يكون منهم جد واجتهاد. محتاجين احنا، ترى عندنا احنا عقول، احنا مو قاصرين، مو اقل من غيرنا احنا. ليش غيرنا يطلع عنده ابداعات، كل يوم تسمع اختراعات، وانت هالعقل معطل مجمد ما ادري ليش. خلى نحث الاولاد على الاهتمام بالدرس، الاهتمام بالتحصيل، هالعقل هذا ما ترتاح انه تكون انت ذخيرة للمجتمع، يرتاح منك كل من يراك يسلم عليك يتبرك بك لانك انت اجتهدت واشتغلت زين على نفسك وصرت علم من اعلام المنطقة تنفع البلد. يعني البلد ما ينتفع افرض الا بمعمم، لا، هناك ما شاء الله مشاريع المعمم ما لها علاقة بها وفيها نفع كبير للمجتمع. فليش انت ما تكون استاذ ناجح؟ ليش ما تكون مهندس ناجح؟ ليش ما تكون دكتور بروفيسور ناجح؟ ليش ما تكون كذا؟ ليش يعني لو لا هذا كافي، بعد ماكو داعي، بعد كذا خلاص ويترك؟ مفروض نهتم بهذا. احنا عندنا الله عز وجل مثل ما نكرر ان العقل فيه دفائن، ليش الاولاد بيقصروا في هذا المجال؟ اذا الاضاءة الاولى، الله يعلم ان الانسان يتفاوت في استعداداته، لكن هذا التفاوت من آثاره افرض ان يحصل الثروة، صاحب الاستعداد الكثير يحصل الثروة. ما هو نظر الاسلام الى الثروة هذه؟ نظر الإسلام إلى الثروة، أولا الإسلام لا يرفض الثروة وليس ضد تحصيل الثروة، لكن بشرط ألا تكون الثروة والجاه هدفا، تكون وسيلة للتكامل. الشرع في الجانب الاقتصادي يقول لك أنت حصل، ابحث، اشتغل، اعمل، اجتهد، زين، لكن اذا حصلت الاموال مو انت تشتغل ليل ونهار تكد تكد وتكدح حتى تحصل على الثروة من اجل ان تكون ثريا، هذا مو فايدة، ما بها فايدة، ان تكون ثريا حتى تنفع المجتمع، حتى يعود عليك وعلى دينك، على مصلحتك العامة، على كذا. نعم، دليله من القرآن آية صريحة اقتصادية عظيمة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. إذن هذه الرؤية الاقتصادية في القرآن موجودة على هذه النظرة. فإذن لا يكون الإضاءة الأولى أن لا تكون الثروة هدفا بل وسيلة للتكامل. الإنسان يتكامل بفلوسه، روح يجمع الفلوس، يجمع كذا حتى يتكامل بها إلى آخرته، هذا مطلوب. أما إنه يسهر ليل ونهار، لا يجلس مع أهله، لا يجلس مع أصدقائه، لا يعرف تربية لأولاد، لا يعرف تربية ولا تعليم مفروض بزوجه، أصلا ما إلى علاقة بالعائلة، مشغول همه ليل نهار، ليش؟ حتى يحصل، حتى بكرة يقول هذا فلان المليونير الوحيد بلد، ما شاء الله، هذا ممقود مرفوض شرعا. هذا أولا. ثانيا النظرة الأخرى في هذه الثروة ألا تتمركز عند فئة خاصة، ممنوع. صحيح أنت عندك استعداد وحصلت، لكن هل أموال هذه ممنوع أن تكون متمركزة في جهة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم؟ ما يصير، ما يصير الأموال فقط تكون بين هذول الأغنياء، الفقير ما إلى حظ أصلا، لا يشاركوا في شيء، ما إلى علاقة، لا يعني حتى لو راح مثلا يريد يشتغل وياهم يساعدهم يكون ولو يكون على مستوى فراش ما يقبلوا أصلا، خلاص الأموال عندهم هم بس. ممنوع شرعا هذا، ممنوع، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فما يصير الإنسان أن يمركز الأموال. الشرع الشريف ندب إلى الصدقات، إلى المبرات، إلى رعاية الفقراء، إلى رعاية المساكين وكذا، هذا حتى لا ينتج هذا الناتج، لأن من الآثار السلبية لتمركز الثروة في جهة معينة أن تكون هناك طبقية في المجتمع، يقول أنا غني مثلا، أنا أجلس مع فلان ما يجلس مع فلان لأن فلان فقير، فلان ما عنده بيت، فلان مستأجر وما يحصل قيمة الأجار، وهذا فلان ما شاء الله عليه عنده خير وعافية، شلون يجلس وياه في مكان؟ شلون؟ ما يمكن. أو يمر عليه في الطريق ركبه بسيارته، ترى وش يقول الناس؟ فلان مركب فلان، فتصير الطبقية في المجتمع، الله ما يرضى بهذا. لذلك النظرة الاقتصادية في هذه الإضاءة أيضا واضحة لا غبار عليها. نظرات أخرى وإضاءات أخرى، إضاءة ثالثة في القرآن الكريم، لاحظ بالنسبة، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ثانية. اللهم صل وسلم على محمد وآل
الإضاءة الثالثة أن هذه الثروة التي تكون عند الإنسان سواء طبعا الثروة تتفاوت، قد تكون كبيرة وقد تكون متوسطة أو عادية، حتى الأموال العادية هذه الله عز وجل أيضا شرع لها شرعا وجعل لها قانونا، حدها بحدود. الحد الأول مرتبط بما بالمناشئ التي تأتي منها هذه الثروة. من أين جمعت أموالك؟ مسؤول. هل جمعها هذا من ربا؟ حرام، أموال حرام. هل جمعها من بيع أمور محرمة مثل بيع خمر والعياذ بالله، أو هالأمور هذه بيرة وما أدراك اليوم صارت عادية جدا؟ إيه أكو شي بيها، فاتح له دكان وبيع ممنوعات، يبيع سيديات بها أصوات مثلا صور والعياذ بالله إباحية، وياخذ الأجار ذاك وياكله هو أولاده، ما يدري وش سوى هالمسكين هذا، ما يدري ماذا صنع، شوه صور في الداخل في قلوبهم، راح خلاص راح لأن أكله حرام. فالمناشئ لهذه الثروة لازم أن تراقب، لازم أن تكون محدودة بحد، يعني بعبارة اقتصادية ماكو حرية اقتصادية مطلقة، ماكو حرية محدودة، لازم يكون الإنسان يلتفت إلى هذا. فعليه أولا في المناشئ يجب أن تكون مناشئ صحيحة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة بينكم. إذا كانت تجارة صحيحة نعم، أما يأكلها بالباطل يعني ربا وبيع محرم ممنوع. فإذا هذه إضاءة أخرى مهمة على الإنسان أن يراقب أموال التي يكتسبها من أين تأتي. ثانيا في هذه الإضاءة حدود الاستهلاك، أنت مو الله أعطاك خير، الله أعطاك خير كيف تستهلكه؟ يعني على كيفك حرية كاملة؟ قال لا، محدودة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ممنوع الإسراف حرام. كيف تسرف أنت؟ بأي حق شرعي أنت تأكل الحد الذي يكفيك أنت وعائلتك، أما أنت وعائلتك، أما أنه أنا يكفيني صحن أخلي صحنين على السفرة، يكفيني كذا كرتون، يكفيني كذا برتقالة خلي لازم كرتون أنفرة على السفرة وتالي كل جرام في كل شيء. والإسراف عندنا صاير ألف باء المخالفات اليوم، الإسراف التبذير. وتعال شوف أنت، احنا كل سنة نتكلم في قضايا الزواج، هذا احنا نشوف ولا يتغير شيء، كأننا نقول يا جماعة اسرفوا. إذا هذه المرأة المستورة ما تكون تصرف في زواج بنتها أكبر قدر أكبر مبلغ، هذه مو مرأة صحيحة، وهذه بنتها ما تزوجت المسكينة انظلمت، لازم أفخم صالة ولازم سبحان الله ثياب، إذا لبست الليلة ما تلبس الليلة ثانية، مرة ما تلبس مرة ثانية، ما يصير، حرام الإسراف حرام، كشرب الخمر. الإسراف تتصور شنو يعني؟ حرام، مثل حرمة شرب الخمر، يعني واحد يشرب خمر نقول له أنت مذنب، وهذا المسرف نقول له ما عليك شيء؟ شنو الفرق؟ هذه معصية وذيك معصية، سبحان الله. فيكون الإنسان يلتفت، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لازم يكون عندك نظرة اقتصادية في التصرف والاستهلاك، ما يصير أنا أتصرف على كيفي. ايضا مسألة التبذير، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، يعني يكون المبذر شيطانا اخر، هو بنفسه يكون شيطان، يعني اذا يبذر يكون شيطان اخ اله يعني مثله، فيكون شيطانا. شلون انت شيء ما ينفعك ولا يعود عليك بالنفع اصلا شلون تتصرف فيه؟ شلون مثلا تصرف فيه المبالغ؟ يعني حتى والله الناس تقول زين خير، الناس ما قالت خير ان شاء الله، او الناس قالت بالعكس، قالت هذا فلان هذا حافي منتف ما عنده شيء، زين خير ان شاء الله، تما زلت محافظ على ديانتك على عبادتك على كذا، ترى والله امور زائفة هذه مضمحلة زائلة، وانت تؤمن بالغيب كما قلنا، حاول تقتصد، اتصرف التصرف المعقول، اصرف المصرف المصروف المعقول، لا يصير عند الانسان تبذير وكذا. الإضاءة الرابعة شنو؟ إضاءة، أكو أصل في علم الاقتصاد يسموه أصل التوفير المالي المادي، التوفير المادي. هذا مختصر أجيبه شلون يعني؟ يعني ذولا علماء الاقتصاد اليوم الغربيين سواء في السابق أو الآن، يعني أصحاب النظرات الاقتصادية عندهم تشاؤم، يقولوا بحسب الظاهر بسبب تكاثر أفراد النوع الإنساني وقلة الموارد بحسب الظاهر يوم من الأيام المجتمع البشري سيصادف مجاعات، هكذا يتصوروا، عندهم نظرة تشاؤمية. أما الإسلام ما يقبل هالنظرة، والإسلام يقول بالعكس، أنا وفرت للفرد والمجتمع كل ما يحتاجه وفوق ما يحتاجه، وآتاكم من كل ما سألتموه. سألتموه يعني طلبت بالمعنى العام، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذن الله ما مثلا قلل هالموارد، بالعكس الموارد كثيرة كثيرة. نعم انت سولها تحكم خاص تنتج وتنفع. فعليه هذه الإضاءة مختصرا، أيضا هذه الإضاءة الرابعة. الإضاءة الخامسة وبها الختام، لاحظ الضرائب المالية التي فرضها الإسلام أو شرعها الإسلام بعبارة أوسع. هذا التشريع للضرائب، مرة ضرائب واجبة ومرة ضرائب مستحبة. الضرائب المستحبة مثل الصدقات والمبرات والعطايا وهكذا، هذه الأمور العامة، هذه مندوبة ومستحبة. وأكو ضرائب واجبة كالزكاة والخمس مثلا والكفارات، الكفارات المعروفة في الرسائل العملية، هذه تشكل ضريبة لكنها ضريبة واجبة إذا كان الإنسان اختار أن مثلا أن يدفع قيمة الكفارة في بعض في الموارد التي يجوز فيها دفع القيمة. على كل حال مثل الإفطار في نهار شهر رمضان، متعمد يريد يدفع كفارة يدفع الكفارة، فالكفارة واجبة، ضريبة واجبة. هذه نظرة اقتصادية لو لا، لكن هذا المسكين ما درسها زين، ما درسها زين، عنده ربما شغف بالبروز أمام الشاشة وكذا، وإلا أي إنسان عنده شيء قليل من مراتب العلم ما يتجرى ويتحدث هذا الحديث الذي تحدث به هذا أو غيره. على كل حال في المكتوب والمدون في بحوث اقتصادية وغيرها. المهم هذا كله لاحظتوه، إذن كله من وين احنا جبنا؟ كله من القرآن. القرآن الذي الآن أصبح بالنسبة لنا شيء مقدس نتبرك به، ومثلا إذا واحد يعرف الاستخارة يستخير به، يعني يستشفي به. أما نستفيد منه نقرأه نتأمل فيه ونتدبر فيه؟ لا، قل من يجلس على مصلى ويفتح القرآن كل يوم صفحة واحدة يقرأ، يأنس بالقرآن، يقول أنا ما التذب، ما عندي ذيك. من اللي قال لك ما عندك؟ الله أعطاك، ترى ما شاء الله. أنا شخصا وفي نفس هالبلدة الطيبة هذه شباب ما لهم علاقة أصلا، إحنا ما كثير من الناس ما لهم علاقة بهم، ما يعرفوهم يعني ما يشوفوهم مثلا معروفين بالصبغة، صبغة مسجدية وكذا، لكن تعال روح اجلس وياه وتحدث فيه عن القرآن. أنا أحدثك بنفسي، أنا اكتشفت طاقات أعجبتني وأدهشتني جدا من ناس عاديين، عاديين عند الناس أصلا هذا يمر عليه يشوف هذا عامي، لكن يوم صار يجلس ويا القرآن ويعنس بالقرآن صار الله عز وجل يعطيه القرآن، يعطيك إذا تحب أنت والله، واجلس على القرآن على مائدة القرآن واقرأ بتأني وتدبر. أقل ما فيها أنك تنال نورانية خاصة، والبيت في بيت عائلتك مثل ما قلنا البارحة يستنير البيت إذا كان في قرآن. ليش احنا مهملين لهذا الجانب؟ ليش عندنا تقصير في القرآن؟ اللهم إلا إن نعم قرائن أولادنا مال المدرسة مطروحة في الشنطات في الحقائب، وهذا يجي يدوس عليها ذاك يجي يدوس عليها، أو مرمية في من هنا وهناك. هذا عنايتنا بكلام الله عز وجل. واحد ما طفل يلعب بالقرآن يخربش فيه، بالقلم وهذا يمزق فيه. خلوا ساكتين عنه ما يدري وش يسوي هذا المسكين. قرآن، شوف أرباب القرآن الذين عرفوا حق القرآن، شوف حبيب بن مظاهر وما أدراك، رحمك الله يا حبيب، يقول أبو عبد الله لقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة، ليلة واحدة يختم القرآن كله، يقرأ من أوله إلى آخره، أنس عنده بالقرآن حبيب. لذلك الله ورث وأعطاه بحسب علمه وبحسب فهمه وبحسب من هالقرآن، صار عنده استشرافات للمستقبل، وصار عنده استنارة، وصار عنده إضاءة في الداخل، بحيث يدري ما يجري حوله. وكان ممن حمل علوم المنايا والبلايا. شوف القرآن وش يسوي، القرآن إذا رق قلب المؤمن انكشفت له الحقائق. هذا حبيب طهر باطنه بالقرآن. ومو حبيب في الرواية والمنقول حتى زوجته، لأن تدري النساء على دين أزواجهن، زوجته يوم شافته بهالمستوى سبحان الله تاكل على السفرة، تقول بعض الناقلين يقول غصت المؤمنة، قالت إن صدق ظني يأتيك رسول الحسين الساعة، الحين يجي رسول فاحر سينا. ويقوم حبيب وإذا برسالة مكتوب من الحسين، من الحسين بن علي إلى الفقيه حبيب بن مظاهر، ويسأله يقول أو يطلب أو يخبره بأننا وردنا كربلاء، فإذا كنت أحببت الالتحاق بنا تعال تعال يلا هلم إلينا. يودع زوجته، يودع أهله، ويخرج هو وعبده وغلامه الحسين في كربلاء. وإذا به يرى غبر من جهة الكوفة، قال أخي أبا الفضل قم واستقبل عمك حبيب، استقبل حبيب بن مظاهر الأسدي، استقبل حبيب. وما أدراك، قام العباس الأكبر، أهل البيت بنو هاشم قاموا مرة واحدة لاستقباله، وصل ترجل السلام عليك يا أبا عبد الله، وجا يخطو خطى عليها آثار العارف بإمام زمانه، وجا وألقى بنفسه على إمام زمانه يقبله ويصيح السلام عليك يا الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء. وصل صوت التباشر إلى مسامع زينب، ولدي علي ما عندكم؟ قال عمي حبيب جاء لنصرة والدي الحسين. يوم سمعت الاسم حبيب رق قلبها، تذكرت النفحات العلوية، هذا يحمل بقايا أمير المؤمنين في رائحة والدها علي بن أبي طالب، قالت أبلغه عني السلام روح سلم عليه. جاء وقف قال عم حبيب، عمتي فخر المخدرات تسلم عليك، لا إله إلا الله. هذا يدري منه زينب، هذه يعرف شأن زينب وعظمتها ومقامها. شلون؟ قال من أنا ومن أكون، تسلم علي فخر المخدرات؟ أتأذن لي أبا عبد الله؟ قال نعم. انتهى لذلك وراح وقف، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، السلام عليك يا فخر المخدرات، يا بنت سيدي ومولاي أمير المؤمنين. جث على ركبته وانت وياه لوجدك يا زين، إذا سبيت على ظهر جمل ضالع ورأس أخيك الحسين أمامك على علم تحوطه رؤوس أهل بيته وأصحابه، وكأني
برأسي هذا معلق بلبان الفرس برقبة الفرس تضربه بركبتي. قالت زينب صدقت يا عم يا حبيب بذلك اخبرني ابن والدي البارحة فليتني كنت قبل اليوم عميا. ليش زينب تتمنى هذا الشيء الصعب؟ ليش تقول شلون انا اشوف راس اخي معلق امامي؟ كيف اتحمل اشوف راس الحسين الحبيب الغالي على رأسي رمح طويل؟ وحسينا الى ان كان يوم العاشر من المحرم بدأ اصحاب ابي عبد الله يتساقطون بين اطناب الخيام. استأذن شيخ الانصار ابا عبد الله اذن اصلت سيفه في القوم صار يقاتلهم قتال الابطال على كبر سن. قتل منهم مقتل عظيمة احتوشوا من كل مكان. يا علي يا علي هذا صاحبك هذا حبيبك هذا الذي ادخرته الى كربلاء ناصرا الى ابي عبد الله. يا علي يا علي جاءه لعين من خلفه طعنه بالرمح في خاصرته خر صريعا. استبق اليه الحصين بن نمير. يا علي برك علي واحتز راسه. فهد مصرعه الحسين وحسين جاءه وقف عليه قال رحمك الله يا حبيب لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. قعد عد مصرع حبيبي نادي مصرعك يا حبيب فتح وحسين وكسر ظهري وشمتت حسار وبانت بوجه الكسيرة. يا حبيب يا حبيب يا حبيب اجسادنا يرضوها. يا حبيب ايتامنا يضربوها. يا حبيب اخيامنا يحرقوها. دق عدو حامي عليها يا حبيب. اياما قليلة فترة قليلة ولد يخرج يرى الضوضاء في الكوفة. طفل يلاحظ او ولد يلاحظ رؤوس مشالة على الرماح ونساء مسبية يتامى واطفال مقيدة. يا رسول الله يا رسول الله صار يطالع يتابع. وهذا طفل مبتعد عنا ابو فترة شوية اللي يشوف راسي عرفة يقول راس من هذا؟ رأس والدي حبيب. يا دون حسين ضيعت المدال خليتني يا بدمع بخدي دون من حيدر طلقت يا ابويا دنياك وتعفرت بالغابريه دون مولا وقصر الحار ولا نصار نحسين وياك. يا ليت
صدري قبر صدرك داسة الخد نلت المعالي يوم خطبت الكريم بدماك دون مدلل الزهرة وحق بعز المرجلة لا كان هضيم سبي الحريم بلا ولي فوق المهازي صار يتخطى وقف على امرأة مجللة مهيبة مهابة تلوذ بها النساء والاطفال قال سيدتي من تكونين التفتت اليه ولدي اتريد ان تعرفني انا زين هذا الذي ما شافته عالم خيالي والناس ما نالت من العزة منالي اوصف لك احوالي يا علي يا علي يعني من تكونين مولاتي نادت انا زينب اللي يحجون عني انا زينب اللي يحجون عني صار المشى والنوح يا ولدي يا قاسم انا سليت الوصايا ما سلني ان كفيل اليتامى راح عني اقلب ضربي لا حمي ولا حمى سوى فوات السوق من فوق عاتقي يا الله
إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين بني صل عليه وآله وفرج عن المكروبين من شيعته اشف يا رب مرضاهم بشفائك داويهم بدوائك اصلح أمورهم للدنيا والآخرة وارحم الموتى واهد لهم منا ثواب المباركة الفاتحة والصلوات.